لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا من إذا عدت فضائل غيره رجحت فضائله وكان أفضل إحياؤك الموتى ونطفك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملائكة وبليلتين نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا يا علي يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصات كربلاء عريان تكسوه الصعيد ملابسه أفديه مسلوب الثياب مسربلاء يا علي ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا مرمي ثلاثة أيام لا الجهاز ولا انشاه جال علي الأبقلاب واغي ودمع همه عاين فوق الوطي فراشه رمه والجسد ما ينشال حن وظل محته فويله كل ما رفع جانب تمايا الجانب وطه جسم موزعي نبطع الارما خلى الجسد ونهل دمع وبالوجد يا ابوي قل شلون اشيلك يا ابن لطه يلا كلكم تحفظها حيرتني بش اجمعه وصالك يا مبروك هذه الاوصال موزعه والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى بروح هذا الجسد والرأس يتشغر بلمصة لقضي يا ابويا بالبجة ليلي ونهاري والله نهاري غيرك ما شفنا مكفنين فيه بواري من بعد ما تبقى ثلاثة أيام الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم محمد. وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا في نقطتين، النقطة الأولى النقطة القرآنية، والنقطة الثانية النقطة العقائدية. بالنسبة للنقطة القرآنية نقف مع مفردتين. المفردة الأولى مفردة الأرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض. الأرض في استعمالات القرآن الكريم تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول الأرض بمعنى ما نعيش عليه وهي الكرة الأرضية، هذه كما تقرؤون في القرآن الكريم وأخرجت الأرض أثقالها، فإن المقصود هنا ماذا؟ المقصود الأرض، يعني هذه الأرض تخرج كنوزها، تخرج ما خبأته هذه الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها. هنا المقصود هذه الأرض. وتارى تستعمل كلمة الأرض ويقصد بها أهل الأرض، كما القرآن يقول واسأل القرية. اسأل القرية مو يعني القرية أنت توجه لها سؤال، لا، مقصود اسأل أهل القرية. مثل ماذا تقول الآن؟ مثلا القطيف مثلا أحيت ذكرى سيد الشهداء عليه السلام. من القطيف؟ نخيلها، أرضها، من اللي أحيا؟ أهلها. أهلها هم من أحيا هذه المراسم المباركة. إذن أنت عندما تقول الأرض تقصد بها ماذا؟ أهل الأرض. ولذلك لاحظوا القرآن ماذا يقول؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. شنو معنى ننقصها من أطرافها؟ هنا الطرف، طرف الشيء أيها الأحبة، يعني ما فضل منه وما كرم. الطرف الشيء الكريم أو الشيء الذي يكون أساس إلى الشيء، هذا يعبر عنه طرف. فهنا الروايات تجي تقول أو تفسر الآية بفقد العلماء. إذا فقدت العالم من الأرض فإنه ماذا؟ هذا يعبر عن أننا ننقص ماذا؟ الأرض من أطرافها. مو أنه الأرض تقطع، يعني قطعة من هالجهة وقطعة من هالجهة، لا لا لا، المقصود يفقد خيار الناس، خيار أهل الأرض. ولذلك تلاحظوا إذا يتوفى مرجع من المراجع أو عالم تتلى هذه الآية الشريفة. ليش؟ لأن المقصود هنا بالأرض أهل الأرض، أنهم يعني يفقدون. هذا ابتلاء للبشرية أنها تفقد الأولياء، تفقد العلماء، تفقد الصلحاء. فإذا تارة تطلق الأرض ويراد بها اليابسة، ومرة يراد بها أهل الأرض. ولذلك هنا المعنى يختلف. لو قلنا أن المقصود بالأرض هنا اليابسة، شنو معنى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ تكون الآية ناظرة إلى بيان دليل على مدبرية الله للكون. أنت الآن تشوف البر، البر الآن أيام الصيف ماذا؟ قاحل، ما في شيء. لكن من تجي أيام الخريف وأيام الشتاء، وإذا ترى بأن الزرع ينبت، من اللي زرعه؟ من اللي زرعه؟ هل هناك شخص جاء وتكفل وزرع؟ لا، الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها. فهذا دليل على وجود ماذا؟ وجود مدبر لهذا الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. وأما إذا قلنا الأرض المقصود أهل الأرض، يعني أن الله، أن القرآن جاي يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي أهل الأرض بعد موتهم، إما إحيائهم في زمان الرجعة، زمان الرجعة، أن هؤلاء الموتى يرجعهم الله. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هذا إرجاع شنو؟ للإنسان الميت، أو إرجاع للماذا؟ ليوم الحساب. الله سبحانه وتعالى يرجع البشرية للحساب. أو أنه لا، المقصود إحياء الأرض بعد موتها، إحياء الإنسان بالعلم وبالدين. ليش؟ لأن القرآن أيها الأحبة عبر عن الإنسان الكافر بالميت، وعبر عن الإنسان المؤمن بماذا؟ بالحي. ولذلك لاحظ أن هنا جاء بعضهم وقال أن المقصود بالآية يحيي الأرض بعد، يعني يحيي الله أهل الأرض بالدين وبالعلم بعد موتهم بماذا؟ بالكفر والابتعاد عن الله، كما سنذكر إن شاء الله في بعض الروايات. إذن هذا المقصود بكلمة الأرض، إما المعنى الأول إما المعنى الثاني. نجي الآن للمفردة الثانية. لاحظوا الآية صدرت بقوله اعلموا، اعلموا أن الله يحيي الأرض. هنا تصدير بكلمة اعلموا لا يكون إلا في الموارد المهمة اللي تحتاج تنبيه، أو الموارد التي يكون الإنسان يتغافل، هو يعلم بها لكنه يتغافل عنها. خل أمثل لك. الآن القرآن الكريم يقول اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الإنسان يتعامل مع المال والولد أنها نعمة من الله، وهي نعمة، صح لو لا؟ لكن أكو جانب مغيب عند الإنسان أنهم هم فتنة. هي نعمة لكن الله سبحانه وتعالى يبتليك بهذه النعمة، كيف تتصرف فيها؟ هل تربي ولدك تربية صحيحة أو لا؟ أموالك هل تصرفها في الموارد الصحيحة أو لا؟ فالمال والبنون هم زينة الحياة الدنيا، هم شنو؟ هم فتنة للإنسان. ولذلك جاء ينبه يقول مو أنتم تأخذوا بذاك الجانب وتغفروا هذا الجانب، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. لاحظوا أيضا اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الإنسان يقول الله هذه غنيمتي، هذه أموالي، إذن هي كلها لي. جاء الشرع يبين ترى لا، عندنا حكم أن عليك حقا، وهو ماذا؟ وهو الخمس. فلذلك جاء نبههم على أمر لا يعلمونه، وتارى لا يعلمون هذا الأمر لكن عملهم تصرفهم يوحي بأنهم يعملون على الخلاف. مثلا تسمع في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام، شنو أول كلمة ابتدأت بها خطبتها؟ أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد. طيب هؤلاء الموجودين ما يعلموا أن الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله؟ الكل يعلم. إذن ليش جاي الفات النظر؟ اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، لأن تصرفهم كان على خلاف علمهم. لو كانوا فعلا فعلا أنهم يقدرون هذه النسبة بين الزهراء وبين رسول الله لما كذبت الزهراء، لما أخذ حق الزهراء، لما غصبت، لما أوذيت صلوات الله عليها. فلذلك تقول لهم ترى عملكم يعني أنتم تجهلون من تتعاملون. فلذلك جاءت نبهات وقالت اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. زين الآن لما أجي إلى الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يقول المفسرون ليش هنا اعلموا؟ قضية إحياء الأرض بعد موتها هذه قضية المخاطب منه، المخاطب غير المسلمين. المسلمين اعلموا ما جاي يخاطب أهل الكتاب، يخاطب المسلمين. زين الآن إذا يخاطب المسلمين هذه القضية أن إحياء الأرض بعد موتها هذه عايشينها ومدركينها، ما ليست بالشيء الخفي ولا بالشيء المغفول عنا، حتى يوجه لهم هذا الخطاب اعلموا أن الله ماذا يحيي الأرض بعد موتها. إذن هناك شيء وراء هذه الكلمة، جاء الشارع جاء القرآن يريد أن ينبه عليه. ما هو هذا الشيء؟ هنا اختلف المفسرون على قسمين. قسم الأول يقول القرآن جاء للتنبيه على قضية مهمة ترتبط بسبب نزول الآية. لما نرجع إلى كتب التفسير شوف هذه الآية نزلت في جماعة من المسلمين جاءوا لسلمان المحمدي عليه السلام. سلمان وما أدراك ما سلمان. سلمان تعلمون كان عمر، عاش 300 سنة في بعض الروايات. فسلمان كان ممن تعبد الله بالنصرانية ومطلع على الكتب السماوية، فجوا إليه قالوا له يا سلمان نريد منك أن تقرأ لنا شيء من التوراة والإنجيل. مو هذيل أنت شفت بعض المسلمين، وين هذيل كعب الأحبار وين تميم الداري؟ هذيل اللي كانوا هم أحبار مسيحية ونصر ويهودية، يجيبوا لهم من التوراة والإنجيل المحرفة قصص محرفة ويتجمعوا عندهم بعض المسلمين. جو إلى سلمان قال الله ما دام أنت عندك هم الأهل العلم هم أنت أيضا قص علينا شيء من التوراة والإنجيل. جاء سلمان قال لهم أنتوا هذه كتب نسخت، أنتوا الآن كتابكم هو القرآن الكريم، عليكم بالقرآن. فنزل الوحي بهذه الآية يقول لهم ماذا؟ يقول لهم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ليش؟ لأن التوراة والإنجيل لما حرفت فالآن تلقيها، تلقي ما فيها، هل هذا نافع للإنسان لو ضار؟ ضار ضار. أيها الأحبة الروايات تجي تقول أن الكلام الذي لا فائدة منه، لا فائدة منه، مو الكلام الحرام، أنا ما أتكلم عن كلام حرام، ما أتكلم عن غنى ولا أتكلم عن غيبة ولا أتكلم عن كتب ضلال وعقائد منحرفة، نفس كلام حلال لكن كلام ماذا؟ لا فائدة من سوالف يمين وشمال، صكها يمين صكها شمال، بلا فائدة بلا ثمرة. هذه الروايات تقول ماذا؟ أصغي، لا تصغي إلا لما يزيدك صلاحة. شيء يزيدك صلاح أصغي إليه. أو رواية كثرة استماع الكلام الذي لا ثمرة من ماذا تقول رواية؟ فاجتنبه فإنه يقسي القلب، يقسي القلب. زين الآن الإنسان إذا هذا طول يومه في هذه حكايات يمين وشمال لا إلها قيمة ولا منها فائدة، مو كلام حرام، كلام حلال يقسي القلب، فما بالك بالكرام كلام الحرام؟ ماذا يصنع في الإنسان؟ ماذا يصنع في الإنسان؟ فجاء القرآن يقول لهم دي التوراة والإنجيل كلام محرف لا فائدة منه، عليكم أن تقرأوا القرآن فإن القرآن حياة القلوب. فعندما جاء يقول يحيي الأرض بعد موتها جاء ليبين بأن قلوبكم كالأرض، كالأرض دي الأرض تموت إذا ماذا ألقي فيها شيء لا ثمرة منه، وإذا ألقي فيها ذكر الله، ذكر أهل البيت، العلوم النافعة للإنسان يحيى هذا القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظوا زيارة دعاء أبي حمزة الثمالي مولاي بذكرك عاشق قلبي، عاشق قلبي. إذن لاحظوا، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم. إذن الآية لما تقول يحيي الله، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يريد أن ينبه على خطورة مجالس البطالين، وعلى خطورة الكلام الذي لا ثمرة منه، وأنه يقسي القلب. وبالعكس، كلام الحق، كلام الفضيلة، هو الذي يحيي قلب الإنسان. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، نحن والروايات، الروايات تقول إحياء الأرض إحياء أهل الأرض، لكن بماذا؟ بماذا؟ إحياؤها بظهور الحجة من آل محمد صلى الله عليه محمد رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. قدموا شوي، بارك الله فيكم، قدموا قدموا حتى تسووا مجال. الله سلم على الرواية عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني لاحظوا، يعني بموتها كفر أهلها، كفر أهلها، والكافر ميت فيحييها الله بالقائم عجل الله فرجه، فيعدل فيها فتحيا الأرض ويحيا أهلها بعد موته. رواية ثانية عن سيد الشهداء صلوات الله عليه يقول منا 12 مهدية، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم 9 من ولدي هو القائم بالحق، به يحيي الله الأرض بعد موتها ويظهر به الدين الحق على الدين كله ولو كره المشركون. إذن أيها الأحباء، هذا الرأي الثاني يقول لا، هذا التنبيه اعلموا اعلموا، يريد شيء مهم، شيء خطير. شنو هذا الشيء الخطير؟ أن الله سبحانه وتعالى مهما انتشر من فساد، لكن ماذا؟ سيرجع هذه الأرض حية على يد الإمام صلوات الله عليه، وحياة الأرض في زمان المهدي على ماذا؟ على المعنيين، حياتها بحياة أهلها، رجعتهم إلى الحق وإذعانهم بالحق وإيمانهم بالله، وأيضا حياتها بإظهار الأرض لبركاتها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: إن المهدي من عترتي من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان، لاحظوا، تنزل له السماء قطرها وتخرج له الأرض بذرها فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأها القوم ظلما وجورا. إذن عرفنا الجانب القرآني في الآية الشريفة، عرفنا الآية هناك فيها قولين، نأتي إلى الجانب العقائدي. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
الجانب العقائدي في الآية الشريفة أنه من الأسئلة التي يطرحها بعض شبابنا وأبنائنا أن دائما روايات الظهور تقترن بشياع الفساد والظلم والجور، فيتساءل بعض الشباب يقول أكثر من هذا الجور والظلم بعد شنو؟ ما بقت حرمة لطفل، لا حرمة إلى امرأة، الدم دم الإنسان المؤمن صار ماذا؟ صار أرخص شيء، أرخص شيء، تسفك دماء المسلمين، تسفك دماء المؤمنين في كل مكان، لا رادع لا كذا، فأعظم من هذا الفساد شنو يعني؟ أكثر من هذا حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أو قسم مثلا من الشباب يقول هذا الفساد بأي مقدار، بأي مقدار، يعني حتى احنا نعرف ان الامام صلوات الله وسلامه عليه متى يظهر. او قسم ثالث يقول انه ينبغي ان لا نحزن اذا رأينا ظهور منكرات جديدة غير معروفة، لان هذه علامة على اقتراب ظهور الامام، كلما ظهر الفساد تفشى بعلامة على قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فبالتالي لا نحزن، ينبغي أنه ماذا؟ يعني نفرح أن الإمام قريب العهد بالخروج. فهل هذه الأسئلة أساسا صحيحة أو لا؟ لاحظوا أيها الأحبة، نحن نقول ظهور الفساد في البر والبحر وانتشاره في المعمورة، هل هو شرط في ظهور الإمام صلوات الله عليه أو لا؟ ليس بشرط. احنا نقول لا، ليس بشرط. هذه الأسئلة كلها ناتجة من توهم في أذهاننا أن عملية الظهور، التفتوا أيها الشباب، عملية الظهور هي ردة فعل على شياع الفساد. ردة فعل، يعني إذا عم الفساد في البر والبحر الله سبحانه وتعالى شنو؟ يخرج الإمام صلوات، كأنها ماذا؟ انفجار يحصل، أنه هناك صبر، هناك طاقة للتحمل، لكن بعد تصل إلى مرحلة شياع الفساد في البر والبحر هنا يخرج الإمام. فالقضية قضية ردة فعل لا أكثر ولا أقل. ده التصور خطأ، ده التصور خطأ. الغيبة أيها الأحبة، غيبة الإمام عليه السلام، إنما هي وراءها سبب، وهو تربية الشيعة. تربية الشيعة أساسا الغرض من خلقة الإنسان شنو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى يصل الإنسان إلى مرحلة العبادة الكاملة. زين هذه كيف؟ كيف كيف تصل إليها؟ تصل إليها عبر امتحانات، عبر اختبارات. واحدة من هذه الاختبارات والامتحانات أننا الآن وإحنا أصعب اختبار نعيشه، وهذا لأنه كما ورد في الروايات أن أنتم في هذا الزمان أصبحت الغيبة عندكم كالشهود. ترى لو جبنا الآن إحنا قد نقول يا ليتنا في زمان الأئمة عليهم السلام، ده كل في زمان الأئمة، والأئمة بمرأهم ومحضر ومسمع منهم ويروا كراماتهم، وهم قتلوا الأئمة، صح لو لا؟ وإنت الآن ما شفت الإمام، وأنت تبذل الغالي والنفيس لأجل من؟ لأجل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى حتى يهيئ، حتى يجعل الإنسان يصل إلى هالمرحلة العظيمة لابد يمر بامتحانات. واحدة من الامتحانات غيبة الإمام عنا، أن الإمام يغيب عنا. طيب إذا غاب الإمام شو المطلوب؟ المطلوب الآن ما دام الإمام غائب، أنا كيف أهيئ نفسي لأن أنصره في الوقت الذي يخرج فيه؟ ولذلك قلنا احنا في العام الماضي بحثنا ليلة عن حقيقة الانتظار. أفضل أعمال أمتي انتظار. ليش صار أفضل الأعمال؟ لأنه منتظر يعني حط إيدك على خدك اليوم يطلع، باكر يطلع. انتظار يعني أن أهيئ الظروف. يعني الآن لو طلع الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لي قاتل، أقاتل لو ما أقاتل؟ لو قال للإمام صلوات الله وسلامه عليه ألقي نفسك في البحر، تلقي نفسك في البحر لو لا؟ هذا التسليم. وصلنا إلى لولا أن هيأنا نفوسنا لنصرة الإمام وقدمنا الإمام على كل شيء. هذا هو الأولاد جزاهم الله خير، هذه اللي قعدوهم قايمين قاعدين سوالف، شغلوا بالي أولادي. صلوا على محمد وآل محمد.
الله وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجه. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وأنا أضع كلمة بين قوسين، أنه يا إخوان يعني لن ننزعج إذا الخطيب جاء وقال هذا الطفل سكتوا أو هذا الطفل خلى مثلا كذا. ترى يعني يا إخوان ماكو يعني واحد منا يعني من خطباء يريد يبعد طفل عن مأتم، احنا نريد الأطفال عندنا، لكن بعد المستمع يتشوش، الخطيب يتشوش. أنا فكرة أنقلها لك خطأ، أنا قضية أنقلها لك خطأ، وهذه الأخوة أعتبرهم أولادي، أنا من أجي وأقول له أقعد وأقعد، أنا ما أعتبرهم إلا أولادي، فكما أنا أحرص عليهم أنهم يعرفوا آداب المجلس هم أحرص على الحضور بعد أن يستفيدون المجلس، فيصير عند الإنسان هالشكل يعني ضيق أفق، وباكر يقول الخطباء وكله يطردوا الأطفال المأتة ونسويها قضية ونروح نشرها، لا، لأن أشوف أنا تكررت كل يعني موسم وإحنا هالشكل، أنه هذا الخطيب يتكلم مع طفل أو مثلا يقول لطفل اقعد، تصير قيامة ويقتطع مقطع وتعليقات ما لداعي هالحكي هذا. هل الخطيب وذا كل واحد جاي يريد يربي هالأولاد هذيل على محبة أهل البيت، لكن لابد أخطأ إحنا ننبه عليه، لابد هذا الطفل ينبه على خطأه، لابد ترعى حرمة المكان حرمة المستمعين. فالرجاء يعني الإنسان يأخذ يعني يأخذنا بحلمه أنا أو غيري من الخطباء. جزاكم الله خير، والديكم إن شاء الله. فالإنسان أيها الأحبة المطلوب مني في زمن الغيبة هو ماذا؟ التهيؤ لأن أكون جنديا ناصرا. إذا حصل تهيؤ، حصلت العدة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لنصرة الإمام، هنا يظهر الإمام بغض النظر مسألة الآن انتشار الفساد، هذه إنما هي قضية يعني وصف من أوصاف الزمن الذي يخرج فيه الإمام، يعني مو أن قضية الإمام هي مربوطة بهذا الفساد، لا لا لا، إنما الزمن الذي سيظهر فيه الإمام زمن فساد. حتى أوضح لك أكثر، الآن يعني الآن تقول لي الأرض عمرت بالفساد، عمرت بالفساد، أقول لك إذا ما تهيأت، إذا ما تهيأت الأنصار والجنود ستعمر وتعمر وتعمر آلاف السنوات، آلاف السنوات بطل بطل، مو قضية هي عمر الفساد يعني بيطلع هو الإمام لكي يرفع هذا الفساد، لا، قلت لك هي القضية تربوية، حتى يتربى الشيعة، حتى يتربى الشيعة ويصلوا إلى هذه المقامات العظيمة، مو أنه لا إحنا بالعكس نخلي الناس تكفر ونخلي الناس كذا ثم الإمام يجي يصلح، لا، هناك تربية، تربية لهذه الثلة المؤمنة التي تنصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قد يستمر الفساد سنوات، سنوات يملأ الدنيا من دون أن يظهر الإمام صلوات الله عليه، ليش؟ لأن الشرط مو هو ظهور الفساد، الشرط هو ظهور النخبة الصالحة التي أعدها الله لماذا؟ لنصرة الإمام صلوات الله عليه. ولذلك لاحظوا الرواية عنه بأبي هو وأمي، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. اجتماع القلوب يعني ماذا؟ يعني لما تكون قلوبنا متصافية، مو أنا مع أخي المؤمن سيء الظن، مو أنا مع أخي المؤمن أحمله على المحامل غير الحسنة، مو نحن نكون في فتن مع بعضنا البعض، يكذب بعضنا البعض، يكفر بعضنا البعض. يقول حالة الالتئام بين الشيعة، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. ما قال إذا انتشر الفساد إن شاء الله تشوفونه، لا، قل أنتم أيها الشيعة إذا وصلتم لهالمرحلة، هذه مرحلة الصفاء مع بعضكم البعض، مرحلة الود بينكم بين بعضكم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، هنا هنا يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن أيها الأحبة، الأمر الأول هو نشأ هذا من التوهم أن انتشار الفساد شرط لظهور الإمام، وأن ظهور الإمام ردة فعل على انتشار الفساد. ثانيا تقول لي زين هالفكرة من وين جت؟ احنا مو جايبينها من عندنا، احنا نقرأ في الروايات يخرج ولد من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجهرا، يعني هي القضية مترتبة، قال بعدما. هنا أيها الأحبة لاحظوا العلماء يقولون أن هذه كلمة بعدما ما موجودة في المصادر المتقدمة. المصادر المتقدمة المتفق عليها بين الشيعة وبين السنة يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلمة، مو بعدما ملئت. يقول لي والله أنا شفت في البحار، شفت في مثلا بعض الكتب. نقول صح، البحار ينقل عن من؟ البحار خوب ينقل عن الكتب القديمة. العلماء يقولوا إحنا جئنا وطابقنا نفس الرواية هذه الموجودة في البحار مع مصدرها الأصلي، مثلا كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق، كتاب الغيبة للنعماني، كتاب مثلا الخزاز القمي كفاية الأثر، وجدنا أنه في البحار مكتوبة بعدما، بينما في المصدر الأصلي شنو؟ كما ملئت ظلما وجورا. فلعل هذا حصل من ماذا؟ من اشتباه النساخ اشتبهوا في كتابة الكلمة بعدما. فإذا كانت، ولذلك تلاحظوا أن معظم الروايات كلها كما، فإن من جي نقول كما يعني شنو؟ يعني هناك تشبيه أن الأرض كما ملئت ظلما وجورا ستملأ ماذا؟ قسطا وعدلا. لا أن هذا مربوط بهذا، لا أن هذا مترتب على هذا، لا. كما أنه الآن أنت تشوف الفساد في شرق الأرض أو في غربها، سترى العدل يعم كل مكان. ولذلك في رواية جدا عجيبة تقول وسيدخل عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. أنت الآن في بيتك تقدر تقول والله أنا ما بخلي بيتي يبرد لأنه أيام شتاء، لا، البرد يدخل، الحر يدخل. يقول عدل الإمام هكذا يقتحم البيوت كما يدخل الحر والبرد ماذا؟ بيوتنا. هذا إشارة إلى ماذا؟ انتشار عدله صلوات الله وسلامه عليه. إذن أيها الأحبة، التمسك بمثل هذه الروايات في غير محله. ولهذا أيها الأحبة، أن الإنسان وظيفته في زمان الغيبة هي ماذا؟ هي التركيز على إعداد نفسه لأن يكون جنديا للإمام، بمواظبته على أعماله الصالحة، بالتزامه بأحكام الله. الله يرحم شيخ بهجت المقدس العظيم، يسألوا كيف نحرز رضا الإمام عنا؟ قال رضا الإمام عليه السلام بأن تعمل بالرسالة العملية. هذا رسالة عملية لمرجعك، خلي أعمالك مطابقة مع الرسالة العملية في حلالك في حرامك في واجباتك لكلها، خلي يقول خلاص هذا يرضى عنك الإمام، شو يريد الإمام منك أكثر من هذا؟ هو هذا. إذن أيها الأحبة، الإنسان عليه أن يهيئ نفسه، ومن هذه التهيئة إحياء مجالس الحسين. فإن مجالس الحسين المجالس التي يحبها صاحب الأمر صلوات الله عليه، وهو الذي يقول لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. شو يقول الشاعر؟ يقول طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو، فاكحل بطلعتك الغرة لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. سيدي حتى لو كانت الشيعة قليلة، هب أن جندك معدود، فجدك قد بسبعين قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. ثم يقول على النبي عزيز، لو يراك وقد شفت بمصرعك الأعداء ما حقدوا. بعد يا سيد رضا يقول ولو ترى أعين الزهراء قرتها، والنابل في جسمه كالهود ينعقد، أصبح جسده كالقنفر من كثرة السهام، يقولوا للإمام الصادق كيف تحمل جسد جدك الحسين هذه الضربات؟ ما كان الحسين بالطويل الشاهق، قال لهم لأن الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة وحسين سووا في كربلاء أجساد موزعة رؤوس مقطعة. صعد الله قلب زين العابدين بأبي وأمي لما جاء لمواراة تلك الأجساد، رأى ما رأى إلا أشلاء موزعة على بوغاء كربلاء. إيش قال بلسان الحال؟ قال ما عندي نعش يا أهلي عشان ارفع جنايزكم، قطرت ماي ما عندي عشان اقدر اغسل ويا جنايزكم على الغبره ومنها الروس مقطوع. هذا من خسف راسه وهذا مكسر ضلو قلبي من المرض ذايب من الحسرات واللو أجساد مسلبة وأكفان ما عندي أكفنكم. يلا ساعدني بالدمعة، خلاص بعد انتهت العشرة الليلة ختام العشرة، ساعدني بالعبرة والصرخة مع زين العابدين. واحد راس ما عنده وينزف من ثغر نحرة وحوافر خيل مطبوعة على صدره على ظهر وحسين. واحد راس ما عنده ينزف من ثغر نحر وحوافر خيل مطبوعة على صدره وعلى واحد سال علي علي وجلد ما عندي ومدري شلون اجهزكم. بعد شوف حيرة السجال، ها اواري جثة العباس لو ابدا بابو يحسن. واحد ما عليه الراس والثاني بلا جف، واحد شاد سهم قلبه وواحد سهم شق العين. جنايز روس ما فيها احترت شلون اوسدكم. التفت الى بني اسد، بني اسد هل عندكم باريه؟ جاءوا له بالباريه لم جميع وصالبوا اللي انكسر واللي انهشن حتى قطعه قلبه اللي استخرجوها بالسهام ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى. يا علي جمع أوصال أبيه احتمل الماري على صدره وإحنا وياه لما إله إلا الله محمد. شيع الحسين ما حصل تشيع. لا إله إلا الله محمد علي ولي
شاب الجسد أنزله في ملحودته وقف على شفير القبر أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسرد وإذا بصوت من المنحر ولدي والسد عبد الله على صدري بعد وصيها وانت تودي أيام الحسين هتودي العشرة ولدي إذا رجعت المدينة فأبلغ شيعتي عن السلام السلام عليك يا أبا عبد الله ثم أراد وداعا كيف يودع والده قبله في نحره وأهال التراب عليه وخط على القبر بيده هذا قبر الحسين بن علي الذي ذبحوه عطشانا وارى الأنصار في حفرة واحدة أراد أن ينصرف ناداه بنو أسد يا ابن الحسين بقيت جنازة على العنقر ذهب وإذا بي القمر العشيرة لا رأس ولا يد نادى وعما وعباس عين أبا الفضل تبلغك عمتي زينب السلام وراه في جسده رجع إلى الكوفة وإذا زينب تستقبله قالت دفنت أهلك يا بعد أهلك ما تحفظ قالت دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجد واريتهم روس جثث لو بس نجسة قالها يا عم الروس طرش ابن زياد الشام واحنا من بعد هم غصب ماشي من جهز حسين ومنه لحفر قبره من جهز حسين من جهز حسين ومنه لحفر قبره من غسل حسين ومنه لحفر قبره من غسل حسين خبرني بالحال ذايب فاني هو قلب من الحزن وقال دمعي جرى وسال ظنوة الهادي عزيزي وعلة الإيجاد مرمي بالرمال ظل بالميادين دق اللي مهجة الزهرة من غسل حسين قلبي الوجعان مقدر على النوم وصلت يما ودمع من الجفن غدرة من شفته مجروح عاينت جسمه جديد معفر بتربات بالغبرة مطروح نسل الميامين لونها عينك تنظرة تهمل دم العين من غسل الحسين ومن علي مطروح عريان تسلب من عقب كتله شبل الزكيه مطروح عريان تسلب من عقب قتله شبل الزكية ولا الخيل ميدان وجثك تمثلت مثلة بالأعوجية والروح لو كان أقدم عمري من أجله بالغاضرية ولا أشوف بالعين أبويا من حطم صدره خل الملاعين شلت على صدري يا عمه شلت على صدري يا عمه جثة المظلوم دمعي تحدر والعبرة تجري وقلبي ممتلي بالهموم لجله وتحسر محتار بمري هاشيله موزع ومحفوم جسمتي ودار وفرحت بالحين يا عم خمس رب كدرة يا عم الكفة والدمعة هلت من الهم عمى واللوعة شوف أنا حل من شلت حسيت يا عمى مكسر ضلوعة حال شعبي وانشفر شفرين دليل وناري مستعرة من فجعة البيت
غسل
سدد ذخري يا عم وليتك تنظري جثة بلا راس وحزام ظهري دفنت عم يم رجله ضاقت الانفاس والكفى الخدري تقله يا ابني قلبي عليه عمك العباس قالها بالولين لقيت ورايه الخضرة لكن بلا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهرين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول. اللهم أعدنا على هذه الأيام الشريفة أعواما كثيرة في خير وعافية وأمن وأمان. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اكتبنا من خدمه ومن زواره ومن المرضيين عنده يا رب العالمين. المؤسسون والحاضرون تقبل اللهم أعمالهم بأحسن القبول. أسع اللهم في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم. بارك لهم في أنفسهم وأهليهم وذراريهم وأموالهم وما يهمهم أمره يا رب العالمين. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين سيما المرحوم المبرور الحاج أبو أشرف ومن كان يحضر هذا المجلس الشريف رحم الله من يقرأ للجميع المباركة الفاتحة مع الصلوات.